أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. نابليون بونابرت، هتلر، ستالين، فرانكو، بينوشيه، موسوليني، تشاوشيسكو، عيدي أمين، كل هؤلاء يشتركون في صفات جعلت منهم حديث العالم حتى يومنا هذا. ما المشترك بينهم؟ وما الذي جعلهم مادة تاريخية بها قدر كبير من الزخم؟ في الحقيقة قد يبدو أن الوصول إلى السلطة مسألة يمكن تحقيقها، لكن أن يحافظ بعض القادة على ثباتهم الانفعالي وعلى مستوى مقبول من الصحة النفسية والعقلية يبدو أمرا لا ينجح الجميع في تحقيقه. يذكر تاريخ العديد من القادة الذين أفقدتهم السلطة عقولهم وفصلتهم عن الواقع الرافض لاستمرارهم في السلطة، فخرج بعضهم بتصريحات ظلت تتردد في التاريخ القديم والحديث وجعلت منهم ومن سلطتهم أضحوكة، وكانت مؤشرات على أن نهايتهم لن تكون طبيعية كما لم تكن حياتهم أيضا. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكاتب الصحفي الفلسطيني الدكتور ناصر اللحام. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا
دكتور ناصر. تحت أي ظرف يمكن أن تغير السلطة من شخصية القائد وتحوله إلى شخص أقرب إلى الجنون؟
أنا كنت أفكر بالمعنى السلبي والمعنى الإيجابي. بعض الجماعات بيعتقدوا أنه يعني الجنون حالة من الخروج على المألوف بوزيتيفلي، أحيانا إيجابي وأحيانا سلبي. بالمتعارف عليه المجنون هو من يعارض القوى العظمى. طلعوا عن القذافي، عن كيم يونغ في كوريا الشمالية. الآن حين تقترب من هؤلاء الأشخاص تجد حكاية مختلفة. لذلك الجنون موضوع خلافي وليس بالمعنى الطبي والطب النفسي. المقصود كما فهمت من سؤالك أستاذ عمر أنه الجنون السياسي، والجنون السياسي صحيح. الجنون السياسي تعرف كل مرة وأنا راجع مصر بالطائرة أنا متأثر كثير بمحمد علي باشا، وبقول أنه التاريخ الحديث لمصر هو ببصمة محمد علي باشا، هو فكر محمد علي باشا وابن إبراهيم باشا، حتى نشر المصانع في بلاد الشام كلها. كل ما أروح على نابلس أو على الخليل أو على الشام على دمشق وأشوف مصانع بقول هذول من إبراهيم باشا. ولولا محمد علي باشا، ومحمد علي باشا آخر 4 سنوات من عمره قضاها في مستشفى الأمراض العقلية، لأنه القوى العظمى قررت أنه خارج عن المألوف، هو يتحدى الخلافة العثمانية، يتحدى فرنسا ويتحدى بريطانيا، ومن يتحدى هؤلاء الثلاث؟ أكيد مجنون، لكن محمد علي باشا قمة العقل. وبعد ذلك بحكم المهنة قابلت عدد كبير من الرؤساء، عدد كبير، من لم ألتقيهم شخصي درست تاريخهم، وفوجئت بردود فعل الناس أنه أحيانا بالمعنى الإيجابي، منهم الحاضر ومنهم من نابليون بونابرت للآخرين بيتذكروهم بطريقة مختلفة. وبحكم عملي كصحفي سافرت مع الرئيس وشفت رؤساء كثير انصدمت فيهم، احيانا هم مختلفين عما تراهم على التلفزيون.
يعني منفصلين عن الواقع؟
بجوز احنا منفصلين عن الواقع، بجوز هم كاشفين جوسق الاسرار واحنا اللي مش عارفين راسنا من رجلينا. لكن انا بعد تجربه طويله ارى بانه في نوعين من الزعماء، في الدكتاتور وفي الطاغيه. الفرق بينهم بسيط، الدكتاتور هو رجل مثقف تلقاه معه دكتوراه أو علوم سياسية، أستاذ جامعة، صار رئيس أصبح دكتاتور، هو أعلى من جماعته ثقافة ومتنور. لكن يقول مثلا تشاوشيسكو، لما زرت قصره كنت أتأمل بأدق التفاصيل، سويت لكل زعيم بيجي عليه في بركة سباحة، أتأمل كيف عاش هذا الرجل وكيف قتل في قصره. بالمقابل قصر رومانوف مثلا وسيرة عائلة رومانوف، اليوم إذا بتسألني رومانوف يعني كان يجب أن يقتل هو عائلته أولاده لينين صح ولا غلط، ما صعب أجاوبك، يعني ما بقدر أيد قتله لمجرد أنه كان قيصر. رحت على قابلت أردوغان وشفت تركيا وشفت حاضرها، بروح على القلعة هون في مصر بأذهل، مش سهل انه تعطي موقف ايجابي او سلبي، لكن السياسة جنون، السياسة جنون، صراع بقاء خطير جدا. لذلك ما عندي قوالب جاهزة، وهذا راهن بنوع السؤال من حضرتك أستاذ
طيب
عمر.
يعني دكتور، الأسماء اللي أنا ذكرتها في البداية، هل في قواسم مشتركة، سمات شخصية ونفسية بينها؟
طبعا جميعهم كانوا يشعروا أنه الجماعة اللي عندهم متخلفين ومش لاحقين فيهم، وكأنه بيعيقوا حركتهم، كأنه عندهم شعور وقناعة انه ما بتفهموا انتوا انا وين مخذكو. مثلا كنت بين قوسين محظوظ اني حضرت محاكمة ميلوسوفيتش في لاهاي، صعقت بالرجل. هلا الشائع انه هو ذبح،
كان ثبات انفعالي يعني.
هو الثاب الشائع انه هو ذبح المسلمين، لدرجة انه مسؤولة حقوق الانسان كانت لي ويك اب، اصحى مالك بدك تعجب فيه؟ يعني طريقة مرافعته عن نفسه وكيف رد على السفير الامريكي شيء مذهل. هو مش شاعر اللي احنا شاعرين فيه، هو يعتقد انه هذه المجموعات البشرية والجماعات البشرية تعيق حركة فكره. وعلى فكرة فوجئت انا يوم مقعد على التلفزيون مع اولادي ومع عائلتي، فجأة شفت القذافي على شاشة احدى الفضائيات الشهيرة وبهدد فيها شخصي بالاسم.
بيهدد؟
بيهدد.
بيهدد مين؟
انا.
ليه؟
زوجتي خافت، ولادي خافوا، وأنا انصعقت. ما عرفت
يهدد ناصر اللحام؟
لا، بقال رئيس تحرير معا حسابي معك عسير. وأنا وبعدين اتصل السفير، وبعدين رنوا للرئيس أبو مازن قال لهم سلمونا يا لليبيا. رن للرئيس قال لي القذافي بده نسلمك في بنغازي. أنا كأنه في كاميرا خفية. قلت له مين؟ قال لي الرئيس بده يطالبك لمحكمة. قلت له ليه؟ قال لي كاتب عنه خبر. شيء مرعب، يعني شيء مرعب انه ملياردير ورئيس وغير متوقع، وفجأة انت تكون فاتح على التلفزيون تشوف خصمك. شو بده يكون شعورك؟ بكل حال من الاحوال ارى بانهم جميعا
بس فيهم صفات. كنت كاتب عنه ايه؟
كتبت انه مريض فقط.
مريض مرض
يعني؟ انه مريض انه عانى من وعكة صحية. وبعدين فجأة لقيت رئيس النيابة في رام الله بطلبني للتحقيق، والمحضر دروع بنغازي، وإنه في سبع تهم، وأهمها إنه التأثير على اقتصاد سين صاد. قلت له أنا بجاوب على السؤال بس شو هي سين صاد؟ طلعت دول الساحل والصحراء. فكانت صدمة كبيرة. وعلى فكرة يوم وإحنا مع الرئيس الله يرحمه صاحب عرقات وهو صاحب دعابة يعني، فيوم بده يستفز فيه صحفيتي، فقال لي شو شعورك وانت قاعد مع الرئيس والرئيس قاعد؟ قلت له انا ليش اجاوب بيدبه الفيلسوف جاوب الرئيس انتبه. قال شو حكى بيدبه؟ قلت له قال في كليلة ودمنا صاحب الملك كراكب السبع يخشى منه الناس وهو يخشى على حياته. قال لي انا بتخشى على حياتك يا ناصر وانت معي؟ طلعت ساكت. فلا تمازح الرؤساء ابدا ابدا ابدا، نصيحه، لا تمازحهم ولا
يعني لهم
ولا تعتقد انه صاروا اصدقاء.
لهم عالمهم الخاص،
لهم مفاهيمهم الخاصه اللي ممكن انه بنكته عابره تتغير حياتك.
طيب متى
تتغير حياتك كلها؟
متى ينفصل القائد او الزعيم عن الواقع؟
لا، هو لا ينفصل، مستشارين بفصلوا، مستشارين بفصلوا
يعني
بفصلوه تماما وبعزلوه تماما عقليا وسيكولوجيا ونورولوجيا، وبخلوه يشاهد نسبة محددة من الأخبار ويقرأ تقارير معينة. يعني يوم بقول للرئيس أنا بدي أدخل على الرئيس قضايا يعني بتهم، قالوا للبروتوكول لا 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 لا، ممنوع يزعل، هذا في 5% مشاكل أقل، 10% حلول، 70% إنجازات لازم يدخل عليه. يعني البروتوكول الرئاسي بالعالم كله ما بيخليه يعرف، ما بيخليه يعرف. فأنت
بس ده مش قاعدة يعني تطبق على الكل.
أعتقد أنه على الكل، حتى لو هو أراد أن يخرج من هذه الدائرة اعتقد في هذه بقولوا لها رول.
ممكن اكثر في دول العالم الثالث.
بشعر بالخجل لما بروح بشوف اوروبا وبقول مين هذا اللي بيسوق البسكليت ووقف يشتري قهوه، بقولوا لي هذا الملك مثلا أو هذا الرئيس. فكنا في بودابست شباب بيلعبوا بلياردو وبقول لهم بدي العب، قال لي يعني الشاب اللي بالسفارة لا لا خلينا لبعدين، بقول له قال لي هذا الرئيس، قلت له الرئيس بيلعب بلياردو في الشارع، قال لي انت بتحكي عن بس انت على دول افريقيا بس لما نمشي فيش ناس في الشارع، وين اختفوا؟
بس عفوا يعني الامثله اللي انت يعني ذكرتها الان يا دكتور دي بتدل على انه الرئيس او الزعيم هناك يعني ليس منفصلا عن الواقع بل أبداً. ملتصقا بالواقع
ابدا. يعني انا ما فاجأني انه الرئيس الفرنسي كان يلبس ديليفري ويروح ياخذ فطور لحبيبته على 7 الصبح وهو لابس الخوذة عشان ما حدا يعرفه، وانكشفت في الصحافة وقصة كبيرة وفضيحة بس أنا شفته متصالح مع نفسه، شفته متصالح. شوف هلا هو علماء الاجتماع بيقولوا إنه الفرد هو نتاج المجتمع، والله أنا بشوف أحيانا المجتمع نتاج الفرد. يعني الأسد ربى 3 أجيال 4 أجيال في سوريا، هلا الأسد هو ثمرة جهود الشعب السوري ولا الشعب السوري صار نتاج للأسد؟ أنت بتحكي عن 4 أجيال. وبالتالي في علم الاجتماع وهو على حق بقول لك الفرد هو نتاج الجماعة. أنا شايف في بعض المجتمعات الجماعة هي نتاج الفرد، وهذا يأخذنا لدور الفرد في التاريخ. بليخانوف صح، بليخانوف صح قال دور الفرد في التاريخ مهم. في مؤسسة إذا بطلع منها واحد بتنتهي.
هناك يعني قادة وزعماء ذكرنا بعضهم في المقدمة أصيبوا فعلا بالجنون، ويمكن أنت يعني رجعت إلى التاريخ وذكرت القصة الشهيرة الخاصة بمحمد علي باني مصر الحديثة، وقلت أنه أدخلوه إلى مصحة نفسية أو شيء. لكن يعني سؤالي كيف وصل الكثير من المجانين إلى السلطة؟ بمعنى أنه يعني بعض هؤلاء كانت تبدو عليه أعراض الاختلاف الشديد عن البقية، فكيف وصلوا إلى إيه يعني العوامل التي ساعدت في ذلك؟
والله أنا بالصدفة بيتي بجانب مستشفى أمراض عقلية، هو الأشهر يعني في بلاد الشام، مستشفى بيت العمل الأمراض العقلية بال 1911 افتتح، ولما صارت 48 و 67 احتلت إسرائيل فلسطين، فضلوا المرضى العرب عنا، هذا سوري هذا عراقي هذا أردني هذا، ضلوا عنا لأنه ما حدا طالب فيهم. عجبني في 64 زار المستشفى عبد الكريم قاسم، كان
زعيم العراقي
فزار المستشفى، هو دير كبير، لاحظ المستشفى الأمراض العقلية عادة دير لأنه الكنيسة في حركة التنوير كانت تهتم في هيك، وهذا مهم ويسجل لهم، وفي حركة الترجمة يسجل لهم، الكنائس لعبت دور مهم جدا جدا في القرن الماضي في عملية التنوير وخصوصا طبيا وصحيا، معظم المستشفيات اللي عندنا هيك الفرنساوي والكاريتاس وغير. فإجا عبد الكريم قاسم زار المستشفى وقال لازم نقلب اليافطة، بدال ما هو مكتوب برا مستشفى الأمراض العقلية لازم ندخل اليافطة لجوا، قصده انه كل المجتمع مجانين الا هدول. فانا احيانا كنت احكي معهم هدول واسمع قصص غريبه جدا. ودوستوفسكي بالمناسبه في الامير بوشكين الاخوه كرامازوف بيذكر هذا الموضوع بشيء، واصلا كثير من العلماء النفس بيقول لك دوستوفسكي مجنون، لانه في الجريمه والعقاب لا يمكن انه يوصف عمليه القتل بهذه الدقه المتناهيه الا اذا قتل. وأنت تعرف أستاذ عمر أنه لغاية الآن إشكالية. فأنت لما تقترب من الرؤساء وترى مش عارف أنا يعني لما دخلت قصر هيلا سيلاسي
بأثيوبيا
وهيلا سيلاسي كان اسم مرعب، يعني أذكر وأنا طفل صغير يعني هذا اسم اسم في عالم الملوك، هذا قبل القذافي وقبل غيره، وقيل عنه أنه كان يشرب دم أعدائه. يعني دخلت أنا وجدت عنده بالقصر أسود محنطة، أسود طبيعية محنطة، الأسود عالية والأسود اللي عندنا يعني حزينة يعني قياسا مع الأسود. القصر بحد ذاته يعني القصر بحد ذاته متحف بس مرعب. قلت إذا هيلا سلاسي توفي والأسود توفيت وأنا الآن خائف. كيف اللي عاشوا بعصره في السبعينيات؟ شوف أنت يعني كلما اقتربت منهم أكثر كلما قلت الإجابات لأنك بتكون عارف.
وكيف كان هؤلاء أو بعض هؤلاء يجد مبررات لأفعاله الجنونية؟ يعني مثلا نيرون حرق روما واتهم المسيحيين،
مش عارف
هنري الثامن أعدم زوجاته الستة وأعلن نفسه وصي على الكنيسة لأنه الكنيسة رفضت طلاقه.
هاي ترامب بده يصير البابا يعني احنا فيها. شوف
الحجاج لما ضرب
الحجاج الكعبة. الحجاج كثير انا تابعت قصته.
يعني كيف كانوا يعني الحجاج، خلينا في الحجاج يعني
مهم الحجاج يدرس.
يعني كيف كان يجد مبررات افعاله؟
هو بيعتقد نفسه مثقف ومدرس قرآن. دير بالك اللي درسوا الدين المسيحي واليهودي والاسلامي الاكثر عنفا، لانه بعطي نفسه رخصة دينية يجيز لنفسه ما لا يجيز للآخرين، وهذا ما يحدث في إسرائيل الآن. الحجاج مدرس قرآن. المأمون ابن هارون الرشيد كان يطلق عليه حمامة المسجد لأنه الأمين كان طالب الحكم، وطالب الحكم لا يولى. لما مات هارون الرشيد اجتمع الفقهاء في بغداد، وكلما أزورها أنا أتذكر هذه القصص، فقالوا لا ما بدنا المأمون، هذا طالب ولاية وطالب الولاية لا يولى كما قال علي بن أبي طالب، فبدنا المأمون. راحوا على المأمون ويسمى حمامة المسجد وهو بقرأ في القرآن خاشع، قالوا له اخترناك الخليفة. أغلق القرآن وقال هذا فراق بيننا، السلطة والحكم شيء والدين شيء آخر، التدين شيء آخر. هلأ السؤال الفلسفي، هل يجتمع الاثنان؟ يعني العدالة بشرية؟ أنا لا أرى أن العدالة بشرية، لأنه إذا تابعت الغزال تتمنى له النجاة من أنياب الأسد، وإذا تابعت الأسد تتمنى للبؤة أن تصيد الغزال حتى تطعم أطفالها. محور الإنعكاس حسب أنت ومن وين تطلع، من فوق ولا من تحت، أنت بتكتب تاريخ الحاكم ولا تاريخ الشعب، وهذا بيحتاج إلى توازن. من ذهب لكتاب التاريخ الزعماء تأثر فيهم وكان هناك نقيصة وعوار في كتابته، ومن ذهب لكتابة عن الناس العوام لا يصنعوا تاريخ، لأنه النخب هي اللي بتفكر في أشياء مختلفة تماما لا تخطر في بال. العوام بدها عيش، بدها توكل وتنام، انتهينا. لكن من سيصنع الحضارات؟
طيب
وهنا ذهبنا لصدام حسين. رحت على بغداد أيام صدام مرتين، ورحت بعد صدام ثلاث مرات، وجدت الجيل العراقي أيام صدام مكسور، جواه مكسور. رجعت إلى فلسطين قالوا لي طمنا كيف الحرس الجمهوري، قلت لهم مكسورين، قالوا لي والله إحنا غلطانين اللي سألناك، يا عيب الشوم عليك، هيك تتطاول على أعظم جيش بدي يحرر فلسطين؟ قلت له والله شفت فيهم حزن عميق وكسرة. سائق السيارة اللي أخذني مشوار كان طيار بوينغ، وهذا جرحني ورجاني الكرنيه. قلت له طيار بوينغ تسوق فيه يا عم، حقك علي يا عم. ذهبت بعد أن انهارت العراق.
طب تفسيرك ساعتها لهذه الظواهر أو لهذه الحوادث؟
لا 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 تسير الحياة بدون توازن، مستحيل. أي لو كنت أنا مستشار لأي زعيم بنصحه بالتوازن، لأنه الذهاب في طريق واحدة وترك الطرق الأخرى سيؤدي إلى مش جنونه لحاله، راح يجنن البلد كلها. التوازن هو كلمة سر والباسورد لأي باب، لا الحضارة لا العلم. شوف مصر في التعدين، شوف مصر في الصناعة. بروح على اليابان بدنا مترجم بطلع مصري، بروح على واق الواق بجد مصري. ليه؟ بكون ماشي في شوارع نيويورك بحكي عربي، بنادي علي رجل سكران، قال لي عربي؟ قلت له اه. قال لي مصري؟ قلت بدي اخلص منه. قلت له اه. قال لي نيالك؟ قلت له ليه؟ قال لي يا الله ام الحضارات كلها، والله فخرت من هالسكران اللي اعطاناش. قلت والله انه برافو عليك. قلت له God bless you، يعني ممتاز انت كمل. انت بتجد احيانا، شوف بالفلسفة مش مهم مين اللي بحكي، المهم شو بحكي. عشان هيك قالت العرب خذوا الحكمة من أفواه المجانين. كمان مرة بالفلسفة مش مهم مين بيحكي، المهم شو بيحكي. بالسياسة لا، مش مهم شو بيحكي، المهم مين بيحكي. وهذا فرق خطير جدا، ومن لا يفرق بين السياسة والفلسفة فقد ضل الطريق. إذا السياسي بيحكي أي كلام أنا ما بكون سامع، أنا بسأل يا إما بثق في فلان يا إما لا أثق بفلان. أما يحكي، طب ما هو مهمته إنه يحكي، بضحك علي. بالفلسفة أنا ما بهمني في السياسة. نعم اسمع، كان الهويدي رئيس المخابرات المصرية أيام السبعينات
أمين الهويدي. أمين هويدي.
فحضرت له لقاء عجبني جدا، سئل ما هي السياسة، وهو رجل يعني رحمة الله عليه صاحب خبرة طويلة وأيام عبد الناصر، أعطى إجابة صعقني فيها. قال السياسة غابة فيها أسود وفيها نمور وفيها نسور وفيها فهود وفيها تماسيح ومليان حمير. It is. هي هيك.
دكتور ناصر، يمكن ذكرت قبل قليل صدام حسين. صدام حسين، هتلر، موسوليني، كل هؤلاء يعني يتهموا بأنهم كانوا يعانون من جنون العظمة. طيب تفسير علم النفس السياسي لجنون العظمة بيجي ازاي؟
أكيد بيبدأ صح، النهاية خطأ كبداية الرجال. بتعرف عشان بسطها، هواية الرجال ميكانيكية أكثر، بحب السيارات، بحب الضرب، بحب البوكسينج، بحب الرجال، بحب الأشياء اللي فيها تحدي وقوة. حين يصل إلى الحكم، طبعا علم النفس الغربي، وقد لا أتفق معه، بقول لك اللي في النهاية لازم نعرف طفولتك. وبعدين صار الهامل والكامل في الغرب، بس نعين مسؤول عربي بدهم يعرفوا طفولته. وأثبت عكس ذلك، لأني قرأت التقرير من استخبارات الإسرائيلية عن السادات وعن طفولته، وطلع أكبر صدمة وصفعة على المخابرات الإسرائيلية وعلى عندهم في أمان قسم الاستخبارات العسكرية، اللي هو تحليل الشخصيات، بحلل شخصية أبو مازن، بحلل شخصية الملك، بحلل شخصية الزعماء العرب، وهذه وظيفتهم، بأخذوا عليها يعني ميزانية. فحللوا شخصية السادات، اكتشفوا إنه هو رجل لا يحارب، وإنه أنا بثيت حلقة كاملة عنها، شرفني أهدي المركز نسخة منها وتبعتها. وراحوا على النجع اللي كان عايش فيه وقابلوا الناس. الاستخبارات الإسرائيلية كانت معنية تعرف طفولة السادات. لما عمل الحرب 73 كانت أكبر نكسة لعلماء النفس الغربيين، مش بس للإسرائيليين. هلا بقول لك حسب طفولته المنعم المدلل، هذا ما بيطلع منه إشي. القاسي اللي مرتبوه ضربته، هذا ممكن يكون عنيف، بس هذا مش شرط. في مدرستين في علم النفس، فرويد تحليل النفسي، في واتسون. فرويد بقول لك أنت تكونت عقليا وسيكولوجيا قبل 14 سنة. ما كنت تحبه قبل 14 سنة، بتحب الشعر الأشقر، بتحب اللون الأحمر، بتحب، يبقى معك، قد تدفنه وتلبس ماسك كلتشر، لكن يبقى معك حتى الممات. هذا مين؟ فرويد. واتسون بقول لك لا، واتسون بقول أعطيني 10 أطفال وكل لي هذا بدي إياه محامي، وهذا سياسي، وهذا ميكانيكي، وهذا طيار، وهذا، وتعال ارجع بعد 20 سنة بعطيك إياهم مثل ما طلبت. التكوين برجع، مش التحليل، التكوين أنا بكون لك إياه مثل ما بدي. وبالتالي إن الإنسان ابن الظرف، وليس الظرف خالق الإنسان، وأنا برأيي الجهتين صح.
طيب لو طبقنا هذه النظرية على بعض الزعماء اللي احنا بنتكلم عنهم، داي مثلا ستالين، هتلر، يعني هل الظروف ساعدت في ظهور هؤلاء كطاغية كل واحد منهم؟
ولم أنجح في التهرب من سؤالك، يعني سؤالك دقيق لدرجة أني حاولت أتهرب، بس ما شاء الله عنك. الناس يلفت انتباههم القسوة والشائعة. أصل الإعلام شائعة، رباه إن الملكة حامل، الرب هو الدين، الملكة الحكم، حامل الجنس. طب حامل بشو؟ ولد ولا بنت؟ يرث ولا لا يرث؟ يحكم ولا لا يحكم؟ من جديدة ولا من القديمة؟ أصل الشائعة الإنجليزية رباه إن الملكة حامل. ولذلك ما يلفت انتباه الجمهور القسوة، يقول لك صدام سحب المسدس وقتل بإيده لما قصة الاغتصاب. قال لا لا لا, لا الضحية انتقم. قال له لا. فبشدهم هذا الموضوع وبشدهم. بعدين وانت جالس مع الزعماء العظماء بين قوسين المجانين او المجانين بين قوسين العظماء، انت اذا مش صاحي بضيعوك. يعني انت بتكون تحكي له عن شيء مهم جدا، عن المستشفيات، بتكون تحكي للرئيس عن المستشفيات، بتقول له المستشفيات وعندنا لغسل الكلى كذا وعندنا كم جهاز قلب. كان بقول محمد شو صار في الشمام؟ انت بتقول ايش ايش شو صار انا ولا؟ بعد شوي بترجع بقول لك كمل. انت بتكمل عن المستشفيات وعن وحدة انعاش القلب. كان بقول يعني انا مش قلت 100 مرة السيارة اللي مش عارف، كأنه بروح في عالم اخر بس مركز معك ادق التركيز لدرجة اذا بتهمس. والله ذات يوم همسنا وانا لبعد بجوز 25 متر مع احد المسؤولين، سمع احنا كنا بنفكره بحكي في اشياء ثانيه، يعني طلع بيركز جدا، عندهم قدره تركيز عاليه، وهذه على فكره اعجازيه لكن مرضيه لانها بتغلب صاحبها، بكون مركز على كل الخطوط. هلا كيف تكونوا هيك؟ على الصعيد الشخصي لا يثق باحد، بتقل ثقته بالاخرين. وانا مقتنع انه التوازن النفسي سببه صديق. لما تضيق فيك الدنيا وتزعل من أهلك وناسك تروح تشكي للصديق، هدول ما لهم أصدقاء، لذلك عادة أعدموا أصدقائهم. شوف كان عبد الكريم قاسم وكان عبد السلام عارف أصدقاء. عبد الكريم قاسم كان في جنين في 48، الجيش المصري كان داخل من هون، الجيش العراقي من الشرق. دخل الجيش المصري على غزة بضباطه، وصلوا لعند الفلوجة وإلى آخره، وجمال عبد الناصر وصلوا طريق تل أبيب. قبل ما يصلوا تل أبيب بشوي أجت رحلوا سكان تل أبيب، ركبوا السفن وهربوا. أجت الأوامر أيام الخديوي من البريطانيين إنه انسحاب. صار اللي صار، الجيش العراقي دخل، ضل في جنين وفي الطيبة وأم الفحم اللي هي الآن في إسرائيل، يعني في حدود إسرائيل. عبد الستار قاسم وعبد السلام عارف أصدقاء، اثنين أصدقاء.
عبد الكريم قاسم،
عبد الكريم، حين أعدم عبد الكريم قاسم كان صائما، عبد السلام عارف صديقه صار رئيس، أخذوا يعدموه على هيئة الإذاعة والتلفزيون. أذن قبل ما يعدموه قالوا له عندك طلب؟ كلم أشرب مي. قالوا له بنسأل عبد السلام عارف. رفعوا التليفون لعبد السلام، قالوا له صايم وقبل ما نعدمه بده يشرب، كلم ما يشرب مي. الله أكبر يا رجل، صديق عمره، قاتل الاثنان في فلسطين، ضباط مع بعض بنفس العمر، صديق عمره، في لحظة الإعدام بكفي إنه أعدمه. قال له ممكن يشرب مي؟ قال له لا ما يشرب مي. ونقرأ في التاريخ أنه صلاح الدين الأيوبي بعت طبيبه لعلاج ملك الصليبيين. شوف أنت قسوة الأخ على أخوه وقسوة الصديق على الصديق. أريد أن أقول بأنه معظم هؤلاء ما عندهم صديق. وعلى فكرة أنه اللي بده يتجرأ يصادقه، وفرض قلب عليه بكرة، افرض زعل من أي إشي. وفي كتاب الخلفاء والخلعاء من حكايا العرب والسلاطين والخلفاء، دير بالك التاريخ بذكر الحجاج أكثر مما بذكر عبد الملك بن مروان، بذكر الوالي أكثر من الخليفة، وهذا مهم جدا جدا قديش تأثر الناس في الموضوع.
جيمس سكوت كتب كتاب اسمه المقاومة بالحيلة، بيتكلم عن كيف تقاوم الشعوب المضطهدة الواقعة تحت يعني حكم الطغاة، كيف تقاوم هذا الطاغية أو هؤلاء الطغاة بحيل، يعني من بينها مثلا النكت، الأشياء الطريفة، الأشياء اللي هي بتحمل معاني غير مباشرة. يعني كيف ترى هذه المسألة؟
أرى بأنه الرمزية والإيحائية ضرب من دروب التحايل. شوف الحيل الدفاعية 7، لما الإنسان بورط إما بيبكي أو بصرخ أو بهرب أو بهجم، الهجوم حيلة دفاعية كمان، أو بيتوسل أو بيختبئ. الحيلة الدفاعية للسلوك البشري في علم السلوك 7. الرمزية بأنه تكتب أنت عن شيء وأنت تقصد فيه الرئيس بكشفها، بكشفها. هتلر أمر باعتقال بريخت، قالوا له الأساس شو بدك فيه كاتب مسرحي؟ قال لهم بدي إياه، هؤلاء يرون المستقبل، المثقفون يرون المستقبل. بريخت كتب دائرة الطباشير الكوكازية في 41، قال إنه أم وخدامة ادعن أمومة الطفل والطفل لا يتكلم، الخدامة قالت هذا ابني والأم قالت ابني، فرسم دائرة الطباشير وقال حطوا الطفل في النص واسحبوا، اللي بتسحب أقوى هي الأم. الخدامة سحبت والأم خافت إيد الولد تنكسر ففلتت، فقال خذوا الولد من الخدامة واعطوا هاي الأم الحقيقية. الأم الحقيقية هي اللي فلتت مش اللي مسكت. شوفها أستاذ عمرو الإعجاز، قال لهم اللي فلتت هي الأم مش اللي مسكت. وهذا اليوم بنفع في السياسة عنا، اليوم في حرب غزة بنفع. فأمر باعتقاله، قالوا له شو بدك فيه؟ كلم هؤلاء المثقفين يرون المستقبل. بعد 4 سنين انقسمت برلين نصين، برلين الشرقية وبرلين الغربية، وكأنما كان يكتب المسرحية عن مين؟ عن برلين
في 45.
شوف كتابات غسان كنفاني عائد إلى حيفا، شوف القبعة والنبي، جسر إلى الأبد، مسرحية فلسفية. طب غسان كنفاني أنا رحت على بيته في عكا بس عشان أسأل حالي سؤال، كيف ألف 63 كتاب وعمره 36 سنة؟ كيف غسان كنفاني هيك؟ كان الله يرحمه محمد الحراني من أهم مثقفي فلسطين، فقدناه قبل شهر، رحمة الله على روحك صديق أبو ركان. فكان يناقشني أعظم شاعر في العصر الحديث في فلسطين محمود درويش، قلت له لا إبراهيم طوقان، بس إبراهيم طوقان ما عنده إعلام، اللي في 36 كتب وطن يباع ويشترى ونصيح فليحيى الوطن، لو كنت تبغي خيره لدفعت من دمك الثمن، ولكنت تضمض جرحه لو كنت من أهل الفطن. إبراهيم طوقان ألف النشيد الوطني للدول العربية، إبراهيم طوقان. هلا الناس بذكروا أخته فدوى طوقان، وأنا لا أرى بأنها شاعرة مميزة رحمة الله عليها، لكن إبراهيم طوقان من عظماء الشعر في عصر ما كان في إعلام وما كان في حدا. هؤلاء يحتاجون القادة ولا القادة يحتاجون الشعراء؟ يعني المثقف يطلب من القائد أو الزعيم أو الدكتاتور أو الطاغية ولا يستنى لما ينادي عليه؟ قيل لماذا يقف الشعراء بباب السلاطين ولا يقف السلاطين بباب الشعراء؟ قال لأن الشعراء يعرفون قيمة السلاطين، لكن السلاطين لا يعرفون قيمة الشعراء.
طيب أسماء يعني مثل ستالين، بينوشي، تشاوشيسكو، أكثر من 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 زعيم على هذه الشاكلة، يعني لماذا استمروا في الوعي الجمعي؟
القوة، قوة شيء جميل، قوة سحر،
القوة شيء جميل،
قوة قوة والمال والنفوذ أشياء تغري الرجال. ما تستهين المثقف ممكن يكتب ضد القوة وضد المال، القوة والنفوذ والمال سحر، هذا سحر. على فكرة أنا لفت انتباهي أولاد هؤلاء القادة، مثلا أنا رحت على بيت تشي جيفارا وشفت بنته وابنه، قابلتهم، شفت بنت فرانس فانون، شفت أولاد القادة مختلفين تماما أستاذ عمر عن أهليهم، مختلفين باختلاف كامل وجذري، ولا يحملوا صفاتهم لدرجة أنت بتقول مش معقول، حتى لا يحملوا يعني حتى تكاد تقول لا يحملوا جيناتهم. يعني ابن موشي ديان طلع على التلفزيون الإسرائيلي قال أبوي خنزير وأبوي حرامي سرق الأثار من نابلس وأبوي كان يخون أمي كل ليلة وهذا كلب وأنا رفضت أشارك في جنازته، ويوم جنازته شربت الخمر حتى سكرت عشان ما أروح على جنازته. هذا مين؟ ابن موشي ديان. موشي ديان بالعصبة على عينه نموذج للرمز الإسرائيلي. شوف ابنه شو بيحكي عنه. شوف يوفال رابين ابن إسحاق رابين. شوف زهوة عرفات بنت ياسر عرفات. شوف أبناء القادة، هذه حلقة لحالها، هاي حلقة لحالها، إنه هم غيروا المجتمع وغيروا العالم بس ما قدروا يغيروا.
طيب هؤلاء، يعني هؤلاء، وأنا يعني أذكر أو أشدد على الطغاة، يعني لماذا كانوا يحظون بشعبية جارفة وشعبية حقيقية؟
خوف.
يعني أنا أتذكر إحدى السيدات الطاعنات في السن في روسيا، عندما سألتها عن ستالين وحكت لي كيف شاركت في جنازة ستالين وهي طفلة وكانت تبكي، يعني ستالين.
أنا كنت موجود لما توفي الزعيم، استشهد الزعيم ياسر عرفات، وكان رئيس المخابرات المصرية عمرو سليمان بالهليكوبتر لأنه أجى على مصر ومن مصر أجى رام الله. وكنت موجود لما مات أرييل شارون. أرييل شارون شارك في جنازة 42 شخص. تتسد جنرال اللي هزم كل الدول العربية وهدد باحتلال بغداد ودمشق ومش عارف مين، شارك بجنازته 42 شخص في المزرعة في النقب. ياسر عرفات الناس اقتحموا البوابات وحملوا الهليكوبتر. عمر سليمان قال لم أرى في حياتي زعيم رئيس عربي يحب شعبه هكذا. سألت حالي أكثر من مرة، ليه الناس بيحبوا ياسر عرفات؟ أنا عملت معه وأعرفه شخصيا، وعملت معه في أريحة غزة، أريحة أولا 95، كنت خريج جديد، وشفته بألقه وعظمته، شفته وعلماء النفس اليهود والأمريكان والجميع كتبوا عنه، بس صعب، هو شخصيته صعبة، شخصيته صعبة وخطرة. أبو عمار مش قليل يعني، وإذا زعل منك خلصت، حسبت الناس كلهم غضابه إذا زعل منك. فسألت نفسي ليش كل الناس بيحبه؟ لأنه كان يسامح، كنت تغلط معه ويسجنك. في حياته ما وقف راتب واحد، قال هذا الراتب للأولاد مش إلك، يسجنوه وخلوا راتبه ماشي. في أشياء بيتذكرها الناس، لكن الناس تحترم القوي وتشفق على الضعيف. دير بالك الرئيس الضعيف الهادي الوادع الحمامة الناس بيشفقوا عليه، بس بيخافوا من القائد القوي وبيحترموا.
طب هل هذا يفسر احتفاظ العديد من هؤلاء القادة بالحكم والسلطة لفترات طويلة رغم يعني ما كانوا يفعلونه؟
لا، اللي بغير الحكم صناديق الانتخابات، وهم ما كانوا يعملوا انتخابات، أو الانقلابات العسكرية، وهم كانوا يعدموا الضباط إذا بشكوا في ولائهم، مش إذا بيستنوا يعملوا شيء، إذا بشكوا فيهم. ودير بالك الإعدامات بدأت في أوروبا، وأنا أمشي في شوارع روما أسألهم شو هاي، يقولوا لي مقصلة. يا عم شو في يا عم هاي شو؟ كان مقصلة للرأس، وليه مخليينها؟ كان للتاريخ. طب عنا في العالم العربي وفي الشرق ما في هيك، بيحكوا عن جمال باشا الجزار بس ولا إشي مع اللي عملوا، مع اللي عاملينه أوروبا في العصور الظلام. المقصلة في نص الشارع، وكان ينسجوا النسوان، ينسجوا كنزات وهم يحضروا في فيلم المقصلة، يجيبوا المعارضة ويسموهم إلى آخره اللي بيخرجوا عن تعاليم الكنيسة ويقطعوا روسهم، وفي مكان للروس هناك يعني لغاية الآن. رحت على فيرونا في إيطاليا، فاللي هي بلد روميو وجولييت، فقلت لهم مشهورة، رئيس البلدية استقبلني بدي يطعمني لحم حصان، قلت له عم نوكلش الشغلات، فقال لي احنا فخورين، فكر دي كل بروميو وجولييت يعني، قال لي احنا فخورين انه نابليون احتلنا. قلت له والله؟ قال لي اه. قلت له ليه فخورين؟ قال لي اختارنا من دون المدن واحتلنا. قلت له يا رجل احنا عنا انا لو واحد يقولها بعدمون الناس، انتوا فخورين انه نابليون احتلكم؟ قال اه. قلت له يعني مش زعلانين؟ قال لا، احنا دخلنا التاريخ انه نابليون احتلنا. شوف الدبليكيشن، شوف كيف سيينج دبل، انت بالنسبة لك شتيمة بالنسبة له مدح. لكن أعتقد من أبقى هؤلاء الطغاة ومن أبقى الدكتاتوريين عشرات السنين في سدة الحكم هي القوة ولا شيء غير القوة. بيجي بعد الحيلة والداهية والمستشارين والتضليل، أنه نسوي لهم مرجيح للناس وبنجيب المثقفين، تعال بتمشي هيك. شوف ياسر عرفات ودى وراء محمود درويش لما رحنا رام الله، يعني لما رجع رام الله قال له يا محمود، وكان عضو لجنة تنفيذية، محمود درويش اسم كبير، محمود درويش قدم استقالته من منظمة التحرير من اللجنة التنفيذية، أبو عمار كلك يعني ومعه حق يقلق من المثقفين. فقال له شوف يا محمود، أنا بدي عينك وزير الثقافة، إذا كنت أنا ديغول فأنت ميشيل فوكو. رد عليه محمود درويش بأدبه المعروف والله يرحمهم اثنين، قال له يا سيادة الرئيس، لا أنت ديغول ولا أنا ميشيل فوكو. رد قاسي ومحرج، قال له بتروح تقعد في الدار، يعني بما معناه ما تتدخلش في السياسة، ما تدخلش في السياسة. آخر مقالة في السياسة 2005 كتبها في صحيفة الأيام، حذاري من الطالبانية. في 2007 صار الانقسام في غزة وقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني.
دكتور ناصر، بعض القادة والزعماء اللي حكموا بلدانهم يعني فترات طويلة، زي عندك في بلد اسمها تركمانستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حكمها واحد اسمه نيازف، مراد نيازف، القذافي اللي حكم ليبيا برضه فترات طويلة، لم يكتفي هؤلاء الحكام بأنهم حكام فقط، يعني لديهم السلطة ويفعلون ما يشاءون، بل اتجهوا إلى مثلا تأليف كتب، يعني مثلا
كتاب الأخضر
في القذافي، نيازف كتب كتاب اسمه روح نامة، اللي هو عبارة عن دستور البلد وفيه الحكم بتاعة القائد. ويعني لماذا يعني يفعل هؤلاء مثل هذه الأشياء؟ يعني ألم تكفيهم السلطة؟
يعني وكفى بالموت قاهرة. ألا أرى بأنه من يجعل الناس سواسية ليس للحياة بل للموت، وفيه عظة كبيرة. وهؤلاء أرادوا أن يحكموا الدنيا والآخرة ربما في لحظة من اللحظات، لأنه بتجدهم بدهم يحكموا الأجيال بعدهم بتوصيات، لكن لا مش هيك. يعني أعتقد أنه من تخلدوا في التاريخ لم يكن يعرفوا أنهم تخلدوا. أنا من وجهة نظري زوجة تشاوتشيسكو أهم من تشاوتشيسكو. دخلوا الشباب حرس، سحبوا الرئيس الحرس بدهم يعدموا، قالت له يا ابني أنا بدي تعدمني معه. وأنا والله لما بشوف القصة وشفتها على التلفزيون ورحت على القصر تأثرت في بوخارست، تأثرت. على فكرة لليوم بوخارست فقدت قوتها وبريقها بعد شاوشيسكو، سوري على الكلمة يعني، بس أيام شاوشيسكو كانت شيء مهم جدا، وكان دي يعمل نهر اصطناعي
برضو.
فقالت له اعدمني معه وأعدموها معه، وهذه امرأة عظيمة، امرأة عظيمة. في سيرة أحيانا لمسات إنسانية تؤثر فينا. شوف النهايات عادة تراجيديا، وفي لحظة بيجي بريق. يعني الملك حسين الله يرحمه لما إجا مصاب بالسرطان من أمريكا في الزيارة الأخيرة، طلعت كل الأردن في الشوارع تعمل له هيك. أنت طب ليه بتسأل؟ الملك كان عنده لمسة مختلفة. لما ليث شبيلات زعيم الإسلاميين سجن، فراح ركب ليث شبيلات بسيارته من السجن الملك، قال له اطلع جنبي، انا وعدت امك اني اروحك، واخذوا على البيت. قال له يا حجة هاي ليث، الناس تتأثر بهيك قصة، الناس تتأثر.
دي لمسات إنسانية، بس اللمسات بين قوسين الإبداعية. يعني مثلا يعني أنت مش مكفيك أنك تكون رئيس أو زعيم، لا، عايز تبقى أديب وعايز تبقى شاعر وعايز تبقى حكيم وعايز تبقى فيلسوف.
تعرف معظم الزعماء اللي بروح أقابلهم بيقرأوا لي قصائد شعر، مش عارف أنا، بس يعني بدون أسماء بلاش، يعني اللي بيهديني كتاب شعر واللي طب أنا أقول له أنت مش مصنف شاعر يعني، فأمامنا احتمالين، يا بننافق يا إما بنجاوب بنقوله ما شاء الله إبداع، يا إما بنقوله إن شاء الله بس نقرأه بنرد وبنقرأ أو بنقرأش، يعني تملص من الإجابة. بس معظمهم بميلوا للشعر، وكأنه الروحانيات كمان بدهم إياها، بشوفوا الناس شو بحبهم. أرى بأنه المشكلة، شوف، الأسهل إلك وإلي يا عمر إنه نقول المشكلة فيهم في الطغاة، وقد تكون المشكلة فينا.
بمناسبة نيازف اللي هو كان رئيس تركمانستان، يعني هو سمى الشهور بأسماء أسرته، يعني شهر مثلا يناير على اسم والدته، شهر فبراير على اسم والده، وهكذا. يعني مش شرط الترتيب، بس يعني بقول لك الكتاب اللي كتبه اللي هو روح نامة، وكأنه في خلاصة الحكمة الإلهية، خلينا نقول، أو الحكمة الإنسانية، زي ما عمل القذافي لما كتب الكتاب الأخضر، أرادوا أن يكون النهج لكل الليبيين، وكأنه هؤلاء لا يكتفون بما يملكون من سلطة، إنما يريدون أن يؤثروا بعد مماتهم.
تعرف أنا قبلت ترامب، لما دخلنا البيت الأبيض كان عندي كيريس، كان عندي حب فضول شديد جدا، ويقال إنه الشخص اللي ما عنده حب فضول كبير ما يشتغل صحفي، لأنه أنت مش صحفي إذا فيش عندك حب فضول. كان عندي حب فضول أدقق فيه، من الكربطة لبدلته لوجهه لشعره للكاريكاتير كله، وفوجئت إيجابيا فيه، فوجئت إيجابيا. أولا ذكي اجتماعيا ومتصل، يعني تعرف في ناس أذكياء سياسيا بس غير أذكياء عاطفيا، يعني هو غير ذكي عاطفيا ترامب، بس ذكي اجتماعيا، بيعرف مين قوي ومين الضعيف، ابن سوق يعني، ابن سوق. وصدمت أنا بردود فعله وكلامه في إشي أوف ذا ريكورد، يعني مع الرئيس، مع سيادة الرئيس أبو مازن، وفي شيء كان يوجه كلامه إلنا، بس هو شخصية قوية.
طب ليه جبت سيرة ترامب وإحنا بنتكلم عن الطغاة؟
لأنه هو متهم بالجنون، الناس بقول لك هذا مجنون وجنان العالم.
طب وانت بتعتبره إيه؟
أنا بعتبره إنه هو ابن مؤسسة الاقتصاد الرأسمالي، الشكل غير المسقول من المصالح الاقتصادية، الرأسمالية المتوحشة بعينها، ما يهم الكاش ولا يهم العواطف ولا يهم شيء ولا يهم الدول ولا الأمم الأخرى ولا الشعب، بيحكي بيزنس. وعلى فكرة من العبارات اللي بكرهها في حياتي بيزنس إز بيزنس. طب مدام بيزنس إز بيزنس، ما تحكي معي وطني، بدي أروح أشتري بضاعة ثانية. وأنا حكيتها في اتحاد الصناعيين، يعني الفلسطينيين، قلت لهم أنا لما بسمع واحد بكل بيزنس إز بيزنس، طب بديش أشتري بضاعتك يا سيدي، بدي أشتري بضاعة من دولة ثانية، شو رأيك؟ إذا بيزنس إز بيزنس، بيزنس إز بيزنس هو التوحش، هو يعني ما إلك عندي خاطر ولا إلك عندي عواطف.
ترامب متوحش؟
ترامب متوحش، الرأسمالية المتوحشة. تعرف ماركس قال لو أردنا أن نشنق الرأسمالية لبعتنا الحبل. إذا بدك تشنق هو ببيعك الحبل، بيع ترامب. هو يمثل السوق الأمريكي. بالمناسبة أنا رحت أمريكا حوالي 12 مرة، لا أراها تتغير، سوق متوحش، تشتغل بكل جوارحك كالعبد طوال عمرك، عشان في النهاية بعد 30-40 سنة تيجي معك شو ولا تعريف.
هل كان في التاريخ الأمريكي رؤساء متوحشين حسب وصفك لترامب زي ترامب؟
ريغن، بوش الأب. أنا قابلت
أمثلة على التوحش بتاعهم.
التوحش إنه في النهاية بقول لك بزنس إز بزنس، أنا مصلحتي والباقي الشعوب إن شاء الله بتشحد الملح. أنا قابلت كثير رؤساء أمريكيين كثير إيجابي. أوباما كان وما فاجأني إنه خريج هارفارد، ما فاجأني. وحتى أذكر إني قلت للسيد خالد مشعل إنه ما تتعامل مع يعني بسلبية كاملة، لأنه خطاباته كانت تنم عن وعي وثقافة. أوباما ريغن مثقف ومتصل وأقل توحش، عفوا كلينتون. ريغن لا، ريغن بيؤمن بالتطهير السياسي يعني، مع أنه انهار الاتحاد السوفيتي بوقته. بوش الابن لا ضعيف، وأنا شايف أنه ترامب أجا أعطانا الصورة من دون تجميل، من دون ميك أب، قال هذا إحنا، هذا أمريكا، للي كان يفكر حقوق إنسان وحقوق دكان وحقوق روح يلا، هذه أمريكا، بدي منك هيك خاوة.
هل في علامات أو مؤشرات على أنه الزعيم أو القائد بدأ ينفصل تماما عن محيطه وبدأ يفقد اتصاله مع المجتمع وبدأ يعيش في قوقعته، وبالتالي يعني أخذ طريقه إلى النهاية؟
بتحكي عن زعيم محدد ولا بشكل عام؟
بشكل عام.
بشكل عام لما كيف بعرف أنا أنه الزعيم توحش؟ بتعرف الوحوش بتصير تتزاوج مع كل الإناث عشان يطلعوا كل الأطفال من جيناتهم، وبيقتلوا الأشبال الآخرين. الوحوش في الغابة. لما القائد يصير بده كل الناس يشبهه ولا يؤمن بالاختلاف ولا يحترم الاختلاف، وإذا هو بحب اللون البنفسجي بده كل البلد تحب البنفسجي، عرف إنه دخل في مرحلة التوحش ولن يعود. ولما بصير إنه بده يفرض عليهم الأشياء اللي بحبها واللي ما بحبها بسكرها، بسكر المسارح وبسكر بصير هو بس إذا وعلى فكرة أسوأ أنواع الدكتاتوريات هو الدكتاتور الضعيف. هذا تافه، لا هو عارف يحكم ولا عارف يفلتنا، يعني ورطة، لا عارف يخلي الأجيال تتقدم ولا عارف ينفذ رؤية، فهو ضعيف ويعتقد أنه دكتاتور. وهذه النوعية هو غير قادر. كما قلت لك، أنا الدكتاتور بناقشك وبفهمك وبفهم في كل شيء، وبكون قارئ تقرير التنمية العربية 2024 وانت مش قارئه، وبكون قارئ ومطلع على تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2025 وانت لسه مش قارئه. ولما تروح تناقشه في مسألة المسرح بيحكي لك هو عن المسرح، بيحكي لك شكسبير لما اختار هملت وعطيل، هو فاهم في المسرح، هو مثقف كبير. فأنت بتطلع وبعدين حواليه جوقة يعني، فأنت بتكون داخل عليه على اعتبار أنك مثقف، بصير هو اللي بده ينصحك وأنت تلميذ عنده. هذا الدكتاتور. الطاغية أنت وحظك، شو بفهمه بفهمش، أنت بتروح تنصح في إشي وبفهمها مسبة ممكن يعدمك.
من خلال عملك الإعلامي والصحفي ومراقبتك للأحداث في محيطك وفي العالم، يعني هل كنت تتوقع أنه يجي يوم وتتهم الإدارة الأمريكية بالدكتاتورية، يتهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحريات بالدكتاتورية؟ يعني أنت قلت أنه عندك انطباع، أو ترامب ترك عندك انطباع إيجابي، لكن هل ده بيتفق مع ممارسات لترامب، ممارسات يعني معادية للحرية، زي مثلا طرد الطلاب المتضامنين مع فلسطين؟
لست مطلع على بشكل خاص على العوامل المؤثرة في شخصية ترامب ومين اللوبيات اللي بتضغط عليه للقيام بذلك، لكن بستطيع أتنبأ.
وكأنك أنت بتجد له عذر الآن.
لا، أنا بقول إنه اللوبي الصهيوني ضغط عليه وعلى غيره في أمريكا، بس هذا لا يدوم. وهو على الصعيد الشخصي بيزنس مان، هو بيزنس مان، رجل صفقات. إذا مصلحته مع مصر بيمشي، مصلحته إنه يأخذ كندا بده كندا، وهذا نوع ساذج من قال له رئيس وزراء كندا كندا ليست للبيع، ما فهمش. لكن أنا أرى بأنه البدايات قد تكون خادعة، يعني ما عمري في حياتي توقعت لحظة إعدام صدام أو شاوشيسكو أو القذافي، ما توقعت. النهايات شيء خطير.
علي عبد الله صالح،
علي عبد الله صالح بدي أكشف لك سر. ضابط مخابرات فلسطين اللي كان قال لي وينك يا رجل، قلت له شو، قال لي ضل الرئيس اليمني بده إياك ضروري جدا. وبعتت أنا أكثر من مرة للرئيس إنه الرئيس اليمني بده يشوفك، قلت له والله ما حكى للرئيس، قال لي وفجروا ومات قبل ما يشوفك. قلت له طب شو طلب، قال ود، قال بدي ناس لحم ضروري. قلت له ليه ما اتصلت فيه، قال لي أنا بلغت بالطرق الرسمية، سألت أنا الجهات الرسمية العليا، قالوا له ما بدنا تروح على صنعاء، جانا الطلب يعني بس الرئيس ما خاف عليك، ما بده إياك تروح على صنعاء. أبو مازن يعني ما بده يغامر فيه، بس صار عندي فضول قاتل إني أعرف شو كان بده يحكي لي وليش. نقطة ثانية إنه النهايات أحياناً بتكون حادة ومؤلمة، بس لكن في علم النفس السلوكي أستاذ عمر بدك تعرف إنه الألم هو الذي يبقى. الكف اللي ضربك إياه أبوك وأنت في تلتة تاني هو اللي بضل، البسكليتة والسينما وهذا بتنساه كله. وأنا بقول لك في علم النفس السلوكي بالألم هو قلم التاريخ، هو قلم التاريخ. لكن في زمن التيك توك والذكاء الاصطناعي إذا تسمح لي وأسمح وقتك، يعني أرى بأنه يجب أن نعيد طريقة التأريخ. طريقة التاريخ اليوم إذا أنت بتقول لأولادك أنا قبلت ناصر اللحم ما بكبر رأيك، وتقول له والله رجل محترم ما بكبر رأيك، بدخل على جوجل وعلى اليوتيوب شوف ناصر اللحم في مصادر أخرى. إذا الرؤساء فهموا ذلك والقادة والزعماء فهموا ذلك إنه ما بده مستشارين، ما بلزموا مستشارين. وأنا نصحت يعني أصحاب الشأن الفلسطينيين في هذا الموضوع، أنت ما بلزمك رأيي، اكتب على جوجل وعلى اليوتيوب اسمك وشوف شو بطلع عنك، قد يكون كذب وقد يكون اتهامات مغرضة من المعارضة، لكن تستطيع أن تعرف إذا أردت أن تكون. لا، في النهاية ما يبقى ومن يبقى هو منفعة الناس. الكباري ضلت والنيل ضل والقاهرة ضلت ومصر ضلت والدول العربية كلها عندها الإمكانية أنها تبدأ من جديد. مع أني شفت آخر مقابلة مع أدونيس وحزنت، أستاذنا الكبير أدونيس قال لا أمل في الأمة العربية، أنا ما لا أجرؤ أن أقول ذلك، دائما بقول هناك أمل، وممنوع علي وعلى غيري يغلق نافذة الأمل أمام الأطفال وأمام أولادنا.
مثل الروسي بيقول الأمل آخر الأشياء التي تموت.
يس. وفي أشياء بتحدث شبه معجزات.
يمكن أنا برجع لزيارتك لقصر تشاونشيسكو، ويعني في تاريخ هذا الرجل يعني محطات عديدة، لكن المحطة الأخيرة كانت محطة مأساوية، تراجيديا.
صحيح،
تراجيديا. هل كان وهو بيطل من شرفة القصر وبيخطب خطابه الأخير في الساحة، يعني لا أتذكر اسم الساحة، في بوخارست،
زي خطابات القذافي في باب العزيزية
بالضبط، ويفاجأ بصيحات الاستهجان، يعني كان غير مصدق لهذه الصيحات، يعني هل هذه الصيحات لي أنا
هو بيعتبر نفسه أبو الرومان
بالضبط. يعني كيف تحليلك لهذه اللحظات؟ يعني
أنا أؤمن بالخروج الآمن، أنا أؤمن إذا بهمك رأيي. يعني اتصل فيه صحفي شهير وصديق من مصر وقال لي لما سجنوا الرئيس حسني مبارك، قال لي بدك تطلع معنا على الهواء، قلت له لا ما بدي أطلع. قال لي ليه؟ قلت له ما بدي أطلع. قال لي طب أفهم ليه؟ قلت له أنا ما بحب أشوف طيار مصري بالسجن. قال لي إيه؟ قلت له ما يعجبني إني أشوف طيار مصري من أبطال حرب أكتوبر في السجن. قال لي إيه عم في إيه؟ قلت له هذا رأيي. سكرت التليفون. بعدين صاروا بالحي ينادوا علي، قالوا لي يا عم بنادي عليك على الفضائية، بقول إنه خلي ناصر اللحام يرجع، وهو أستاذ كبير يعني وصديقه. رجعت قلت له أنا رأيي كل اللي بدي بهمني أنا تسمع الشارع المصري. قلت له يجب أن نعطي هذا الجيل خروج آمن. أنا ضد اللعنة الأبدية وبكره اللعنات الأبدية، ولا يجوز للمجتمع أن ينتقم كما لا يجوز للقائد أن ينتقم. أنا قلت على الهواء أنا حزين لأنه طيار مصري بالسجن، وكان يجب أن يكون خروج آمن بدون كل هذه الضوضاء يعني، والحكم يتداول والناس لهم شؤون ومصلحة البلد فوق أي مصلحة. لكن كما نشكو من أنه القادة ممنوع أن ينتقموا، كمان الناس ممنوع أن ينتقموا، لأنه ورد في تقرير التنمية العربية 2021 لا تزال العواصم العربية يمكن لمجموعة من الغوغاء أن تقتل أي عالم من دون أن يرمش لنا جفن. هذا نصا ورد. إحنا يجب أن يكون في وعي مجتمعي كمان.
ما جاوبتش على سؤال تشاوتشيسكو.
تشاوتشيسكو ما كان مقتنع انه في له منافس، بالمناسبه ما كان له منافس. يعني في الصنو باللغه العربيه بقولوا هذا منافس لهذا. يعني حماس منافس لعباس. علي عبد الله صالح منافس للحوثي. بكون طرفان قويان يتنافسان على الحكم. تشاوتشيسكو ما كان عنده منافس. فكان لا يرى أحد على طريقة جابرييلا ماركيز، ليس لدى الجنرال من يكاتبه. وأحيانا أنت لما تكون شوف إذا أنت بتمرض نفسيا تعتقد أنه اللي حواليك قطيع وأنه لازم يصير وراءك.
هل الضغوط النفسية والأزمات المتلاحقة ممكن تساهم في توجيه مسار الزعيم أو القائد إلى مسارات غير جيدة؟
شوف احنا غيبنا في الحلقة دور المرأة وقد يكون مركزي. إذا أردت أن تعرف شخصية القائد بدك تدرس مين النساء اللي في حياته. يقال أنه في 12 عشيقة لبوتين وقالوا له ضحك. والمرأة شيء مهم جدا. أنا ما بقول أنها نص المجتمع، أنا بقولها ثلاث أرباع عقل الرجل. وبالتالي هذا القائد اللي بكل مثل ياباني إذا كان الرجل هو الرأس فالمرأة هي العنق، هي الرقبة، هي اللي بتوجه وين يتطلع. وإحنا ما ناقشنا مين المرأة اللي في حياة كل دكتاتور وكل طاغية. ولو سمحت لي يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ونعطيه شيئا مهما. وهنا فرويد ينتصر على واتسون.
تفضل.
هنا فرويد ينتصر على واتسون. العلاقة مع المرأة هي العلاقة مع الحكم، من يأمل الحاكم والمحكوم. وأنا اطلعت على الكثير من السيرة الذاتية للزعماء، من رومل لمونتجمري لهتلر أو أنا لا أرى مونتجمري أنه قائد عظيم ولا له أي إنجازات عسكرية. أرى بأن رومل هو قائد عظيم، لكن هو هزم بسبب خلل الإيطاليين وليس بسبب. على كل التاريخ أحيانا مش مثل ما بدنا بنكتب. لكن المرأة شيء مهم جدا جدا، ليس في حياة القادة وإنما في حياة الإنسان العادي، لأنه هي مؤثرة في قراره. أنا بشوف قادة ومدراء بيشتغلوا ليل نهار بالمكتب، بعرف إنه مش طايق يرجع البيت.
طيب، يعني تحدثنا عن قادة تاريخيين وزعماء من عهود مختلفة، ماذا عن نتنياهو؟
نتنياهو صنعت سارة نتنياهو ولا تزال تصنع وتتحكم فيه. ولفت انتباهي أنه في الفترة الأخيرة ما حدا طايقه للرجل. لا ولا ابنه راح على ميامي، زوجته غابت عنه 6 أشهر، الخدمات اللي في البيت كتب إن أعوذ بالله ما أسوأ العمل في بيت نتنياهو. وعلى فكرة هي غيورة، سارة غيورة جدا. وأنا أعلم معلومات يعني أنها ضربت صفعة إحدى المذيعات لأنها اقتربت من نتنياهو، وهي ضابطة موساد سابق وتعرفت عليه في أمستردام. وسارة صاحبة جبروت ومسيطرة، ونتنياهو بيمشي مثل ما بدها. ولذلك ليس صدفة أن ترامب قال لقد عرفت الآن السلاح السري لنتنياهو سارة ودخل قبل الأشهر قالها، وسارة طاغية وقوية ومصلحتها ومصلحة أولادها أهم شيء. قيل في ملف إحدى ملفات الفساد أنه طلبوا مكتب نتنياهو من أحد رجال الأعمال المليونير أنه ممكن نسبح في الفيلا تبعتك، قال لهم أوكي. راحت سارة وأولادها يسبحوا في البيت، شافوا صناديق الشمبانيا إذا سمعت فيها، حق بعض الزجاجات $1,200، شربوا دخنوا سيجار وكيفوا سبحوا. بعدين وهي مروحة أخذت معها صناديق السيجار والشمبانيا، سرقتهم من الفيلا وراحت فيهم على البيت. الإسرائيليين جنوا. زوجة إسحاق رابين ذات يوم وهم ماشيين في 77 في باريس عجبتها شنطة حقيبة يد اشترتها، ما كانوا حاملين كاش لأنه الرؤساء بحملوش كاش، فاشتروا لها إياها من الحكومة. عرفت الصحافة الإسرائيلية، سقط حزب العمل وسقط رابين وفاز منحم بيغن عشان حقيبة يد. اليوم كل الشهادات والمحاكمات بالعبراني أوتكالون وصمة عار، ولا بيأثر، بقول وصمة عار بس ما بديش استقيل. لذلك أنا أقول بأنه نعم المرأة تقصي قلب الرجل أو يعني أو العكس. وإذا بتسألني أنه المرأة تحكم ولا ما تحكم، معناه بدنا ندرس لما حكمت شو عملت، وهيك بدك تورطنا مع كثير من القطاعات.
دكتور ناصر لحام، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ عمر، شكرا لك.